خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن رحمه الله: لا يجوز النظر إلى بالنسبة إلى المالك إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة أو محللة أو في العدة، لما تقدم من دوران جواز النظر مدار جواز الوفي، فيحرم الوطي في هذه الموارد الثلاثة. إذا كانت أمة الغير مزوجة للغير يحرم على المالك وطيها، وإذا كانت محللة للغير يحرم عليه وطيها، وإذا كانت أيضا في العدة يحرم على المالك وطيها، فلا يجوز وطيها في هذه الموارد الثلاثة. كذلك لا يجوز النظر، لأن جواز النظر يدور مدار جواز الوطي، تقدم هذه القاعدة وسأتي بيانها. ولأن المسألة في المالك ومملوكته المزوجة منصوصة، تقدم في خبر علوان عن الصادق عن أبيه صلوات الله عليهما: لا يجوز للمالك أن ينظر إلى عورة أمته إذا كانت متزوجة. النص هكذا. خبر حسين بن في قرب الإسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها. كذلك ورد النص في خصوص العدة أيضا، هذا ما ذكروا. أما المحللة فلهذه القاعدة، وإذ استشكل بعضهم في المحللة، لكن هذه القاعدة تامة، دوران جواز النظر مدار جواز الوطي. فلا يجوز للمحلل أن يطأ زوجة أمته المحللة للغير، فلا يجوز النظر إلى عورتها. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم ذكر مسألة أخرى لها مسائل متعددة: وكذلك إذا كانت مشتركة بين مالكين فلا يجوز لكل واحد منهما أن نظر إلى المملوكة المشتركة. للقاعدة المذكورة جواز نظر إلى العورة يدور مدار جواز الوطي، وبما أن المالكين المشتركين لا يجوز لهما لكل واحد منهما وطي هذه الأمة، فلا يجوز لهما النظر إلى عورتها. هذا بالنسبة إلى هذا الحكم، وهو صحيح لا إشكال فيه. كذلك قال في مسألة أخرى: لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت حول العورة، لما عرفتم سابقا من أن حد العورة هو القبل والدبر، والقبل في الرجل القضيب والبيضتان، هذا هو الحد من وغير هذا لم يكن داخلا في حد العورة، فيجوز النظر فيها إليها. ومقتضى الأصل أيضا كذلك، نشك في جواز النظر إصالة عدم الحرمة جارية حينئذ، فلا إشكال من هذه الناحية، إلا ما إذا قلنا بما قالت الحلبي حيث جعل العورة بين السرة والركبة، حينئذ يجب، وقد عرفتم الدليل له ومناقشة ذلك الدليل. ثم قال: نعم يستحب ستر ما بين السرة والركبة والفخذين، لأنه ما ورد من الدليل الذي تمسك به الحلبي على وجوب ستر ما بين السرة والركبة، وقلنا بأنها ما لا تدل على الوجوب، نحملها على الاستحباب. ولأنه قدم سابقا أن هذه الروايات التي وردت في الحمام والاعتذار في الحمام إنما تدل على استحباب الستر حينئذ، إذا كانت الأجر الموجودة في ذلك الوقت هي ما بين السرة إلى الركبة، لا مثل الأجر الموجودة في زماننا حيث تشمل الرجل أيضا، فنحمل تلك الروايات على تلك الأجر التي كانت معتادة في ذلك الوقت ولا بأس به. لكن يبقى أن استفادة الاستحباب وإثبات الاستحباب بمثل هذا أي الأمر المتعارف وتلك الروايات مشكلون، لما تقدم في الأصول من أن قاعدة التسامح في أدلة السنن إنما أقصى ما نستفيد منها ثبوت الثواب، وأما إثبات الاستحباب في المورد فهو مشكل، فحينئذ لذا استشكل بعضهم في إثبات الاستحباب لهذه العادة الموجودة في عصر صدور الروايات، أي روايات الحمام وتلك الأخبار، لأنها ضعيفة السند، ولأن هذه العادة لا تثبت شيئا، فحينئذ بناء على قاعدة التسابح نعمل بالجواز، لكنما إثبات الاستحباب مشكل. هذا بالنسبة إلى ما ذكره السيد رحمه الله. ثم ذكر مسألة أخرى، لا فرق بين أفراد الساتر، فيجوز بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملكته. الستر في المقام يختلف عن الستر في الصلاة. الستر الصلاة لا بد أن يكون بالثوب، ولا يمكن أن يتحقق بيد الإنسان أو بيد زوجته أو بيد مملكته إلا إذا كان مضطرا إلى ذلك، فحينئذ هذا في الستر الصلاتي. أما في الستر في المقام الذي هو مطلوب في حد نفسه، أن المطلوب هو عدم كشف العورة وستر العورة بأي نحو تحقق، فيشمل إطلاق الأدلة، يشمل ما ذكره السيد الماتن وغير ما ذكره، وظهور الاتفاق وتحقق المطلوب. المطلوب هو الستر، وقد تحقق هذا الستر ولو بيده أو بيد زوجته أو بيد مملوكته أو يكون في حفرة ونحو ذلك، فإن هذا يتحقق المطلوب وهو الستر، يتحقق بكل واحد من هذه الثلاثة، فتشمله إطلاقات الأدلة، بخلاف الستر الصلاتي الذي لا يتحقق إلا بالثوب، ولا يكتفى بستر يد ويد الزوجة ويد المملوكة، لأن هناك نص خاص، ولا يمكن المصير إلى هذه إلا مع الضرورة، وسيأتي بيانه في بحث لباس المصلي. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم ذكر مسألة أخرى، قال رحمه الله: لا فرق، لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية أو عدم حضور شخص أو كون الحاضر أعمى أو العلم بعدم نظره، لأن المستفاد من الأدلة هو أن يكون هناك ستر وعدم رؤية في البين، وبما أن هذا الموضوع منتف في الظلمة، أي لا يكون هناك رؤية للغير للعورة في الظلمة، أو لعدم وجود شخص ناظر، أو لأنه هناك أعمى موجود في البين ولكنه أعمى أو غير ذلك، فالمستفاد من هذه الأدلة عدم رؤية العورة، وقد تحقق هذا في جميع هذه الموارد الثلاثة وغيرها، بخلاف الستر الصلاتي فإنه واجب نفسي، والوجوب النفسي يقتضي أن يتحقق الستر في جميع هذه الحالات. أما الستر في المقام فليس وجوبه وجوب نفسي، وإنما هو مقدمي لعدم رؤية الغير له، والمفروض عدم تحقق الرؤية إما لظلمة أو لعدم وجود شخص أو لوجوده لكنه أعمى أو لغير ذلك، أو ليعلم بأن هذا الشخص لا يرى هذا العورة، حينئذ فلا يتحقق هذا. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم ذكر قال: لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة، بل ولا في المرآة أو الماء الصافي، فإن في جميع هذه الموارد يصدق عند العرف أنه رؤية للعورة. من وراء الشيشة يصدق العرف عنده أنه رأى عورة الغير، لا فرق بين الشيشة بين أن يكون منفصلة عن العين أو كانت متصلة كما في النظارات، فإن العرف يرى أن النظر بالنظر والرؤية بالنظارات هو نظر إلى العورة، وأن النظر من وراء الشيشة هو نظر إلى العورة. كذلك لا يجوز النظر إلى المرآة التي تنطبع بها العورة، وكذلك في الماء الصافي العرف يرى بأن هذا نظر للعورة، ولا فرق في ذلك بين أن نقول هل الرؤية انطباع للصورة أو خروج شعاع في البين، هذا الأمر بحث كلامي أو فلسفي لا ربط له بالموضوع في المقام. المقام هو صدق الرؤية عند العرف. العرف إذا حكم بأن النظر إلى المرآة إذا كانت فيها صورة العورة أو نظر إلى العورة فحينئذ لا يفرق بين الصورة وذي الصورة، كذلك في الماء الصافي فيحكم العرف بأنه رؤية لصورة العورة فهي عورة أيضا، فلا يفرق بين الصورة وذي الصورة. فهذا البحث الذي ذكروه خارج عن المقام، إنما نرجع إلى الصدق العرفي، والصدق العرفي موجود في جميع هذه الموارد الثلاثة، من وراء الشيشة في المرآة وفي الماء الصافي يحكم بأنه هناك رؤية. ثم قال رحمه الله: لا يجوز الوقوف في مكان يكون معرضا لرؤية الغير إلى عورته، وذلك لحرمة التسبيب، أن العورة حرام رؤيتها، كشف العورة حرام، فإذا وقف المكلف في مكان فيه معرضية إلى رؤية الغير فقد سبب إلى ذلك، والتسبيب إلى الحرام حرام حينئذ. ولكن هناك إشكال سيأتي بيانه إن شاء الله.